أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 83 إن شاء الله تعالى في مسيرتنا مع كلمة التوحيد في نصفها الثاني، وأشهد أن محمد رسول الله، ومع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم العطرة، لتكون أولى الدلائل على أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل لحظة تمر في تاريخه عليه الصلاة والسلام إلا وهي تؤكد صدقه، وكل لحظة تمر في سيرته عليه الصلاة والسلام إلا وهي دلالة واضحة وحجة قاطعة وبراهين ساطعة على أن محمد رسول الله. ما أرادها زعامة ولا ملكا ولا دنيا ولا مجدا ولا مالا، بل رأيناه صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الطائف ماشيا لا يمتلك راحلة عليه الصلاة والسلام. رأيناه قد دميت عقباه صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يضربه السفهاء والصبيان، فما كل ولا مل. قال له ربه من أوائل ما أنزل عليه: ولربك فاصبر، فامتثلها ومن قبلها قم فأنذر، فنفذها بحرفيتها حتى قال لزوجه خديجة: لقد مضى عهد النوم يا خديجة. ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف مثال صارخ للتحمل بما لا يكاد يحتمله بشر. لو لم تكن هناك مهمة جليلة وغاية نبيلة كلف بها عليه الصلاة والسلام، فهذا الذي حدث معه لا يكاد يحتمله بشر عليه الصلاة والسلام. ها هو عليه الصلاة والسلام عاد من الطائف بعد الصد والرد والإيذاء والعنت، وكل أشراف الطائف ردوه ورفضوا دعوته وقالوا له اخرج من بلادنا، ولم يكتفوا بهذا حتى سلطوا عليه سفهاءهم وصبيانهم يضربونه بالحجارة ويسبونه ويشتمونه، وزيد بن حارثة يحاول أن يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الضربات الموجعة قدر ما استطاع، لكن الصبيان كانوا يحرفون. إذا وجدوا زيدا من ناحية جاءوا من الناحية الأخرى، وهكذا حتى اختبأ عليه الصلاة والسلام في داخل الحائط، والحائط تعني البستان، عموما المسافة يعني ما في مشكلة، مش هعقب على حكاية المسافة اللي ما بين مكة والطائف. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام هذا البستان وهو في غاية التعب والألم النفسي، ودعا ربه بالدعاء الذي ذكرته لكم آنفا، مع شدة التعب الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام. من في البستان؟ عدوان من أعدائه الكبار، عتبة وشيبة ابن ربيعة من صناديد قريش، ولطالما آذوا رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى إنه دعا عليهم صلى الله عليه وسلم في الحرم بالاسم، لما قال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بعتبة، اللهم عليك بشيبة، اللهم عليك بفلان وعلان. هنا من شدة ما فيه النبي عليه الصلاة والسلام تتحرك عاطفة عند ابني ربيعة عتبة وشيبة، ربما تحركت رحمة وربما حركهما الرحم. هم الآن خارج مكة وخارج قريش، وهذا قرشي، هذا ابن عمومة، هذا من ذوي القرابة. ما الذي حدث مع محمد من الطائف وغير الطائف؟ فدعوا غلاما لهما نصرانيا بيخدم في البستان. هذا الغلام يقال له عداس، اسمه عداس. فقال له خذ قطفا من هذا العنب واذهب به إلى هذا الرجل صلى الله عليه وسلم. النبي الآن عنده نحو 50 سنة. خذ قطفا من هذا العنب واذهب به إلى هذا الرجل. فلما جاء عداس عنده ووضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمد يده إليه قائلا بسم الله بسم الله، ثم أكل. فقال عداس إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد، لبلاد مشركة، أنت تقول بسم الله؟ إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي البلاد أنت وما دينك؟ قال أنا نصراني من أهل نينوى. نينوى بلد في العراق معروفة باسمها إلى الآن. قال أنا نصراني من أهل نينوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ قال له وما يدريك ما يونس بن متى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. فأكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله على رأسه وفي يديه وعلى رجليه بصورة كده عجيبة لفتت نظر ابني ربيعة عتبة وشيبة. نزل كده عداس على النبي عليه السلام هذه الرأس التي كانت تضرب بالحجارة منذ قليل، واليد والرجل، وقد دميت عقباه عليه الصلاة والسلام. الآن عداس يقبل هذه الرأس ويقبل اليدين ويقبل الرجلين، وترك النبي عليه الصلاة والسلام يأكل عنقود العنب. فقال ابن ربيعة أحدهما للآخر، قال ابن ربيعة أحدهما للآخر يعني عتبة قال لشيبة أو العكس، لما شاف المشهد هذا رأى هذا المنظر، أما غلامك فقد أفسده عليك محمد. كذا لمجرد راح يودي له عنقود العنب، وكلمة ورد غطاها يفعل فيه كل هذا ويقبل الإيدين والرجلين، ما هذا؟ أما غلامك فقد أفسده عليك. يعني شوف محمد، ولذلك هم يعتبروا كل اللي يعمله محمد فساد وإرهاب. فلما جاء عداس عندهما قال له ويحك ما هذا الذي نراك؟ إيه يعني تتعرف محمد هذا منين عشان أنت تقبل رأسه ويديه ورجليه؟ ويحك ما هذا؟ قال يا سيدي ما في الأرض شيء خير من هذا الرجل، ما على ظهر الأرض خير من هذا الرجل، لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي. هو برضو ذي دلالة، شوف ازاي سبحان الله، من نينوى بلد الرجل الصالح يونس المت، قال هذا أمر لا يعلمه إلا نبي. قال له ويحك يا عداس لا يصرفنك عن دينك فإن دينك خير من ديني. طبعا هم شايفين كده، زي كعب بن الأشرف لما قال لوفد قريش فإن دينكم خير من دين محمد، وفيه نزلت ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحائط وبدأ يتم مسيرته في طريقه إلى مكة متعبا كئيبا محزونا كثير القلب صلى الله عليه وسلم، لا لشيء إلا أنها هموم داعية بشر يعتريه ما يعتري البشر، وعلى الرغم من يقينه بنصرة الله له لكن يحزن لعدم إيمان الناس به. ألم يقل الله عز وجل له لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا؟ ألم يقل الله عز وجل له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات؟ تموت نفسك إنك لا تهدي من أحبابت، ليس عليك هداهم. هنخبرك بحقيقه، لو المسألة عاوز الناس كلها تهتدي إحنا يعني نجبرهم على الهداية فلا ترى كافرا على ظهر الأرض، يبقوا كلهم ملائكة، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وشوف الآية بهذه التأكيدات لا تحتمل استثناء، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ يعني ما هو إكراه، إنما حرص زائد من النبي عليه الصلاة والسلام على هداية قومه من أول الأمر هناك في بيته مع وفد بني هاشم وعلى جبل الصفا ومع أهل مكة والآن مع أهل الطائف. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهكذا كان حال النبي عليه الصلاة والسلام، يمشي حزينا لعدم هداية القوم إلى أن بلغ قرن المنازل. هو في الطريق بعث الله إليه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال يستأذنه في أن يطبق عليهم الأخشبين على أهل مكة وأهل الطائف. ونادع البخاري رحمه الله يذكر لنا القصة بسنده عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها حدثت النبي صلى الله عليه وسلم قائلة: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ وكلنا يعلم ما الذي حدث للنبي عليه الصلاة والسلام ولصحبه في يوم أحد وغزوة أحد. هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال: لقيت من قومك ما لقيت، يعني من قريش، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، ويسمى الآن بقرن المنازل، قرن المنازل، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. الأخشبان جبل مكة، جبل يدعى أبو قبيس، والذي يقابله جبل يدعى قعيقعان، جبل أبي قبيس وقعيقعان. إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين أي لفعلت. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئا. رواه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. وفي هذا الجواب الذي أدلى به الرسول صلى الله عليه وسلم تتجلى شخصيته الفذة وما كان عليه من الخلق العظيم، لا يدرك غوره. صدق من قال الله له: وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم. إنه ليس في خلق بل على خلق، وليس مجرد خلق بل عظيم، وليست مجرد عظمة بل العظيم سبحانه وتعالى هو الذي يصف خلق محمد بأنه عظيم، فأي عظمة هذه؟ وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وصدق من قال له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة، وأي رحمة؟ صلوات ربي وسلامه عليه، وليست لعالم الإنس فقط ولا الجن، للعالمين، للعالمين صلى الله عليه وسلم. وصدق من أخبر عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، صلى الله عليه وآله وسلم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، عزيز عليه ما عنتم، العنت المشقة، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أجاب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وأجاب ملك الجبال ليصعدا من حيث أتيا ولتتجلى رحماته صلى الله عليه وسلم بقومه. استأن عليهم، تمهل عليهم، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. استأن عليهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله ومن يعبد الله، أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله، ويكون الأمر كما رجا صلى الله عليه وسلم وكما كان يرجو. ومن صناديد قريش أسلم قادة المسلمين وعظماء الصحابة وقادة الفتوحات، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. فعكرمة ابن أبي جهل وخالد ابن الوليد ومعاوية ابن أبي سفيان، يسلم معاوية بل ويسلم أبو سفيان نفسه، وسبحان الله العظيم، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئا. وأفاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اطمأن قلبه لأجل هذا النصر الغيبي الذي أمده الله عليه من فوق سبع سماوات. إنه ليس وحده، إنه في معية الله، الله معه ويرى كل ما يحدث له. وها هو يقول له خذ بوادر النصر نهلكهم ونطبق عليهم الأخشبين، قل لا. طيب، أما وإنك رفضت أن نهلكهم فإليك بشارة أخرى يا محمد. رفض دعوتك الإنس، رفض دعوتك الإنس، سننصرك بالجن، لن تمر هذه المحنة إلا ومعها منحة ما لم تجدها من أهل مكة ولا من أهل الطائف، ولم يذهب همك إسلام أحد منهم. فها نحن نمدك بمدد من عالم آخر، من عالم الجن الذي لا تراه. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة حتى بلغ واديا يسمى وادي نخلة، وأقام فيه أياما. وفي وادي نخلة موضعان يصلحان للإقامة، السيل الكبير ويعرف بهذا الاسم لليوم، والزيمة لما بهما من الماء والخصب. فنزل صلى الله عليه وسلم هناك في هذا المكان، ولم تحدد موضع إقامته بالضبط، لكن خلال إقامته عليه الصلاة والسلام بهذا الوادي بعث الله إليه نفرا من الجن ذكرهم الله عز وجل في موضعين من القرآن الكريم. الأول في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما
قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم
فكان هذا الموضع الأول وأما الثاني فقد حكى قصة الجن إنها سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا متى وكيف والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ولا يدع قيام الليل مذ أنزلت عليه سورة يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا الآيات صدر سورة المزمل وهنا في سورة الجن تحكي هذه الملابسات
قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا قول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا
وتمضي الآيات من أول السورة إلى آخرها تحكي قصة إسلام الجن وكيف أنهم كانوا يخترقون السمع وكانوا يقعدون مقاعد للسمع من السماء، والآن ملئت السماء حرسا شديدا وشهبا، وما الذي يحدث؟ حتى الذي يصعد ليستمع شيئا فإذا بالشهاب يرصده ويحرقه. وهذا ما الذي يراد به؟ شر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا؟ ما الذي يحدث؟ جعل الجن يطوفون حتى علموا بأمر محمد عليه الصلاة والسلام، وعادوا يخبرون قومهم سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، فذكروا الأصل وهو التوراة ولم يذكروا الفرع وهو الإنجيل، وقيل لأنهم كانوا على دراية بدين موسى أو رسالته ولم يكونوا على دراية برسالة عيسى، يمكن هذا أو ذاك. المهم أنه كتاب أنزل من بعد موسى وليس من قبله، وإذا لا غرو أن يقال من بعد موسى ولم يقل من بعد عيسى، لأنه ذكر الأصل وكلمة من قبل يعني لم يعني الآية كتابا أنزل من بعد موسى، لو قيل من قبل موسى هنا يكون الاعتراض، لكن ما دام من بعد موسى يعني لو قيل مثلا من بعد إبراهيم من بعد الصحف، ثم هو من بعد، لكن هم اختاروا موسى وقالوا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، ووجهوا الدعوة إلى قومهم يا قوم أنا أجيب داعي الله. المهم أسلمت الجن وصاروا يسمعون القرآن وشهدوا للقرآن شهادة حقه، إنا سمعنا قرآنا عجبا. ولذلك في الحديث الذي صح موقوفا عن سيدنا علي رضي الله عنه وضعف مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه إنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم، قلنا وما المخرج منها؟ قال كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا يشبع منه العلماء، ولا يمله الأتقياء، ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. نعم، كانت هذه هي المنحة القريبة من بعد المحنة العصيبة التي حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الطائف من أهل ثقيف، والذين سيلقون جزاءهم في القريب العاجل بإذن الله، يعني فيما بعد كانت حرب بينه عليه الصلاة والسلام وبينهم. وهنا أريد أن أقول كانت هذه المنحة القريبة من بعد هذه المحنة العصيبة، لأن بعدها منح، وما أدراك ما منح الله إذا تترى. أسلم من أسلم من الجن، وصار النبي عليه الصلاة والسلام يخرج إليهم ويلتقي بهم ويقرأ عليهم القرآن، وقرأ عليهم سورة الرحمن، وليلة أو أكثر الصحابة يفتقدون النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا هو قد خرج وترك مضجعه كذا وذهب ليسمع الجن القرآن ويعلمهم تعاليم الإسلام، ويقول طعامكم كذا وشرابكم كذا، ولما الصحابة افتقدوا وبحثوا عنه وخشوا أن يخطف من بينهم، فمن وصلوا عنده قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام كنتم مع إخوانكم من الجن، تعالوا أريكم منازلهم وأماكنهم. كل هذا ثابت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد حضر الجن وسمعوا القرآن، وأطلع الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام ما كان يفعله الجن بمثل هذه الآيات، وأن حضورهم كان لأول مرة، واقتضى السياق أنهم وفدوا بعد ذلك عليه مرارا حقا، كان هذا الحادث نصرا أمده الله عز وجل به، أمد به نبيه عليه الصلاة والسلام ليكون كنزا من كنوز غيبه المكنون بجنود لا ترى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ثم إن الآيات التي نزلت بصدد هذا الحادث كانت في طيها بشارات بنجاح دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أي قوة من قوات الكون لا تستطيع أن تحول بينها وبين نجاحها. اسمع دعوة الجن وهي تقول: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. واعتراف الجن بهذه الحقيقة: وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. أمام هذا النصر وأمام هذه البشارات انقشعت سحابة الكآبة والحزن واليأس التي كانت مطبقة على النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن خرج من الطائف مطرودا مدحورا، حتى صمم على العود إلى مكة وعلى القيام باستئناف خطته الأولى في عرض الإسلام وإبلاغ رسالة الله الخالدة بنشاط جديد وبجد وحماس لا يلين. عندما اقترب عليه الصلاة والسلام من مكة قال له زيد بن حارثة: كيف تدخل عليهم يا رسول الله وقد أخرجوك، يعني قريشا؟ فقال: يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه ومظهر النبي صلى الله عليه وسلم. بشارة عظيمة نرددها ونقولها لكل الأجيال ولنا نحن: لمن أخرجوا، لمن سجنوا، لمن اضطهدوا، نقول عليكم بعبادة انتظار الفرج، والفرج قريب والنصر قريب، وإن تأخر فنحن سبب التأخير، يتأخر ولا يتخلف، لأن الله لا يخلف الميعاد. إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا. ونحن نرى الآن الشيء الكثير، ونحن أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، فنقول لأنفسنا ونطمئن إخواننا: إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه صلى الله عليه وسلم. وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا دنا من مكة مكث بحراء، عاد إلى حراء يختبئ فيه. أخذ بالأسباب، أخذ بالأسباب. مكث بحراء وهو يوقن أن أهل مكة أو أن قريشا إن لاذت بالنبي عليه الصلاة والسلام فلن تدعه، فبعث عليه الصلاة والسلام رجلا من خزاعة إلى الأخنس بن شريق، كبير من كبار مكة، أخنس بن شريق هكذا ضبطوها وقال شريق، ليجيره. فقال: أنا حليف، والحليف لا يجير. فبعث إلى سهيل بن عمرو، فقال سهيل: إن بني عامر لا تجير على بني كعب. فبعث إلى المطعم بن عدي، فقال المطعم: نعم نعم وقرة عين أجيرك يا محمد عليه الصلاة والسلام. فقال المطعم: نعم. ثم تسلح ودعا بنيه وقومه فقال: البسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت، فإني قد أجرت محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم بعث إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن ادخل، أي ادخل مكة. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه زيد ابن حارثة كما خرج، دخل به ما أتى بآخرين ولا أسلم معه أحد. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة حتى انتهى إلى المسجد الحرام، فقام المطعم بن عدي على راحلته فنادى: يا معشر قريش، إني قد أجرت محمدا فلا يهجه أحد منكم. وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الركن فاستلمه وطاف بالبيت وصلى ركعتين وانصرف إلى بيته، ومطعم بن عدي وولده محدقون به بالسلاح حتى دخل بيته. وهنا خرج أبو جهل ليسأل مطعما: أمجير أنت أم متابع؟ يعني أنت تابعت محمدا وأسلمت أم لا، أما أن هذا مجرد إجارة منك؟ أمجير أنت أم متابع مسلم؟ قال: بل مجير. قال: قد أجرنا من أجرت، بمسائل مفروغ منها عند العرب. وقد حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم للمطعم هذا الصنيع، فقال يوم أن نصره الله في بدر وأمامه أسار بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى الأسرى. النتنى وصف، يعني عارف لما تقول ده فلان نتن، دول أشد من أن يكونوا نتنى. لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى، جمع نتن بس من غير ما تضيف عليها إيه؟ يهو، لأنه عندك النتن يهو. فهنا لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له، رواه البخاري. ثم ها هو صلى الله عليه وسلم يتجدد نشاطه ويخرج للدعوة من جديد، ما فتر، ما كل ولا مل صلى الله عليه وسلم. فخرج إلى القبائل يعرض عليها الإسلام، وكذا الأشخاص. فخرج عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه ودعوته على بني عامر ابن صعصعة، وعلى محارب ابن خصفة وفزارة وغسان ومرة وحنيفة وسليم وعبس وبنو نصر وبنو البكاء وكندة قبيلة كلب والحارث ابن كعب وعذرة والحضارمة، فلم يستجب منهم أحد، كما دعا أفرادا لهم مكانتهم ومنزلتهم. دعا سويد بن الصامت وإياس بن معاذ وأبا ذر الغفاري وطفيل بن عمرو الدوسي وضماد الأزدي. نعم، ولهؤلاء قصص ربما عدت إليها. وكانت هذه مقدمات للقاء النبي عليه الصلاة والسلام بستة نفر من شباب الخزرج في موسم الحج، لتكون بادرة خير وباكورة نصر. فكان هذا أيضا من المنحة بعد المحنة، لكن أعظم المنح بعدما نال النبي عليه الصلاة والسلام هذه المحن أن يلقى تشريفا علويا، حفاوة ربانية، في رحلة سماوية، مفادها يا محمد إن لم تلقى من أهل الأرض إلا الجفاوة فلك من أهل السماء الحفاوة، وإن لقيت من أهل الأرض التعذيب فلك من الملأ الأعلى الترحيب. يا محمد أقبل فأنت في ضيافة الكريم جل وعلا، تعال إلى الترحيب وإلى التكريم وإلى الحفاوة وإلى القرب. يا محمد ربك يرى كل شيء، ما تركك، ما جفاك، ما قلاك، لكنه اختارك واصطفاك واجتباك. وخذ الآن منحة من المنح الربانية، ستصعد إلى السماء وستذهب إلى بيت المقدس، وسيحيي الله عز وجل لك جميع الأنبياء والمرسلين مذ خلقهم الله ونبأهم وأرسلهم بدءا من آدم وإلى آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى، الكل سيكونون في استقبالك يا محمد. حفاوة أرضية في المسجد الأقصى الذي سيصبح جزءا في دائرة دعوتك وملك أمتك، هذا المسجد الأقصى الذي سيسرى بك إليه هو جزء من دائرة دعوتك وسيصبح في حوزة رسالتك، إنه المسجد الأقصى، وهناك ستصلي بالأنبياء ليؤمن بك الأنبياء والمرسلون وفاء بالعهد والميثاق. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. تلوت هذه الآية حينما كنت أرد على الهلالي الذي زعم أن من قال لا إله إلا الله يكفيه، وما رأى أنه لا يمكن أن يصح إيمان ولا إسلام لبشر إلا أن يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام. حتى الأنبياء والرسل وهم معصومون، لكن ما في حال يكفر فيها النبي والرسول إلا إذا كفر برسالة محمد عليه الصلاة والسلام، فجميعهم أحياهم الله عز وجل ليوفوا بهذا العهد وليؤدوا هذا الميثاق وليكونوا في شرف استقبال النبي عليه الصلاة والسلام، ويصلي بهم إماما ويقوم فيهم خطيبا ويثني على ربه بما هو أهله وبما تفضل عليه وعلى أمته، ويقوم إبراهيم ليقول بهذا فضلكم محمد، بهذا فضلكم محمد، محمد أفضل الخلق أجمعين، محمد أعظم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. ومن رحلة أرضية إلى أخرى سماوية فيها الحفاوة في كل سماء ممن يراه النبي عليه الصلاة والسلام ويستقبله من الأنبياء، إلى أن يبلغ السماء السابعة وإلى أن يصل إلى موقف بلغ فيه أو سمع فيه صريف الأقلام لا يستطيع جبريل ولا من دونه أن يصل إليه، ليتقدم محمد عليه الصلاة والسلام ليكون في هذه المنزلة العظيمة، وليتكلم مع ربه، ليسلم عليه، ليرد عليه السلام في منزلة لم يحظ بها نبي ولم يشرف بها رسول. هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك فرضت عليه الصلاة من فوق سبع سماوات لعظمها، فرضت 50 صلاة ثم نقصت حتى جعلت 5، ثم نودي يا محمد إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه 50، إن لك بهذه 50، 5 في الفعل و50 في الأجر. نعم، إنها رحلة الإسراء والمعراج، وما فيها من حفاوة من بعد جفاوة، ومن ترحيب من بعد تكذيب، ومن تكريم من بعد إيذاء واضطهاد. كانت رحلة الإسراء والمعراج في ليلة، بل دون الليلة، كم رأى فيها النبي عليه الصلاة والسلام من مرائي، كم رأى فيها من آيات عظيمة وعظيمة جدا، وبشارات بشر بها سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم. هذه الرحلة المباركة الأرضية ثم العلوية، فالأرضية تسمى الإسراء، والعلوية تسمى المعراج. وقد ذكرت الرحلة الأرضية في أولى آيات سورة الإسراء:
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
لم يقل إنه على كل شيء قدير، والرحلة فيها دلائل القدرة، لكنه قال سميع بصير، سميع سمع ما حدث لك يا محمد وما قيل لك، سمع السب والشتم في مكة وفي الطائف، بصير بما حدث لك بالإيذاء والاضطهاد منذ أن صليت في الحرم ووضع الفرس على ظهرك، ومن جاء فوضع رجله على رقبتك، ومن خنقك بردائك، وما حدث لك في الطائف من ثقيف ومن غيرهم. إن الله سميع بصير. لذلك سبحان الذي أسرى بعبده. سبحان كلمة تنزيه وتقديس، كلمة تنزيه وتقديس. سبحان من ذاته ليست كذواتكم، سبحان من أسماؤه ليست كأسمائكم، سبحان من صفاته ليست كصفاتكم، سبحان من أفعاله ليست كأفعالكم، سبحان من ليست قدرته كقدرتكم. سبحان الذي أسرى، هو سبحانه الذي أسرى. ما سرى محمد وإنما أسري به. ستشكون في الإسراء والمعراج لما فيه من قدرات. إن ربكم يقول لكم: أنا الذي سريت بعبدي محمد، لم يسر من قبل نفسه حتى تقولوا له نضرب إليها أكباد الإبل شهرا وتزعم أنك أتيتها في ليلة. من قال لكم إنه أتاها؟ إنما أتي به. ما قال لكم سريت، وإنما قال أسري به. والذي أسرى به القادر، الذي لا يمنع قدرته زمان ولا مكان، لا يحتاج إلى زمان ولا إلى مكان. البراق في خطوة كطرف العين أو نور البرق من مكة إلى المدينة، حيث لا زمن من 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 مكة إلى القدس إلى المسجد الأقصى محتاج إلى زمان، وكذا في عروجه إلى السماوات محتاج إلى زمان، ولئن استغرق زمانا فقد كان ذلك في صلاته بالأنبياء إماما، وفي مشاهد رآها وحديث كان يتحدثه مع الأنبياء ومع جبريل، وفي وحي الله عز وجل له عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. الله عز وجل يقول سبحان الذي أسرى بعبده، لم يقل هنا بنبيه ولا برسوله ولا حبيبه ولا صفيه ولا خليله، مع أن الرحلة تحتاج هذه الألقاب هذه الرتب، لكن الله يعزف عن هذا ليتحدث عن أصل هذا الشرف. فلا خلة ولا محبة ولا اصطفاء ولا اجتباء ولا نبوة ولا رسالة إلا مع مقام العبودية. لذا سبحان الذي أسرى بعبده حتى لا تبالغوا في مدحه، حتى لا تغلوا فيه، حتى لا تطروه، وهو القائل عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فتتنزل الآية سبحان الذي أسرى بعبده بعبده. سبحان الله، لعلنا لا نبالغ لا نغالي. كيف غلو كثير من المسلمين الآن في النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ومنهم من زعم أنه ليلة الإسراء والمعراج حل الجزء في الكل، وأكاذيب أكاذيب عجيبة. الله يرد بكلمة سبحان الذي أسرى بعبده، الزمن ليلة في جزء من الليل، المكان من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ولماذا أقصى؟ لأن هناك مسجد قصي سيكون قريبا جدا بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى، هناك مسجد قصي إنه ثالث المسجدين، إنه مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام بهجرته إلى المدينة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين هذه المساجد في قوله لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. ولم يكن هناك مسجد رسول الله بعد، لكن تعبير عن بيت المقدس بأنه المسجد الأقصى ليعطي هذه اللطيفة وتلك الإشارة العجيبة، سيكون مسجد قصي بين مكة والأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، أرض الشام أرض مباركة، اليهود حرصوا على أن يسكنوها وكانوا يسمونها كما في كتابهم أرض اللبن والعسل، والنصيرية خربوها، فخربت الشام بعد أن كانت جنة الله في أرضه. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، البركة زادت وعمت من المسجد الأقصى حتى شملت الأرض التي حوله أرض الشام، ولذلك قال الله عنها إلى الأرض التي باركنا فيها. الشام بمعناها الواسع، ما هي شام دمشق ولا الشام يعني سوريا، لا، الشام فلسطين والأردن ولبنان وسوريا، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. الحكمة من الإسراء إيه؟ لنريه من آياتنا. لماذا يا رب؟ إنه سميع بصير، سمع وأبصر ما حدث لنبيه عليه الصلاة والسلام، فأعطاه تلك الرحلة التكريمية مبدوءة بالإسراء في العالم الأرضي ومن المسجد الأقصى إلى عالم السماوات لتكون الرحلة العلوية. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم.
علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى
عليه السلام جبريل عليه السلام،
وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى
صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. عند هذا القدر قد انتهى الوقت، ونتوقف ونمتثل لنصيحة أخينا الشيخ علاء أبي عبد الله لما قال الإسراء والمعراج يحتاج إلى درس آخر إن شاء الله، وإلى لقاء آخر بإذن الله تبارك وتعالى، ليس غدا فغدا الجمعة، وفي مثل هذا الوقت نكون في صلاة الجمعة على مستوانا الضيق في سكن الشباب. فبعد غد السبت إن شاء الله نعود فنلقاكم، وإلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسألكم صالح الدعوات، وأشكر جميع من حضر وعلق وسلم ودعا، فبارك الله فيكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.